Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. Wa laysa ism rajul. Andak daftar? فما معنى قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ ها؟ أي ما أنزلنا عليك هذا القرآن لأجل أن يصيبك الألم والحسرة وتكاد تهلك نفسك على عدم إيمان الكافرين بهذا القرآن. هذا قول، أي لم ننزل القرآن لتشقى به فيشق عليك مشقة شديدة في القيام به أو العمل به، بل وكذلك أمته، بل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال رحمه الله، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها: هل أتاك حديث موسى؟ في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشأ نبوته، أنه رأى نارا من بعيد وكان قد ضل الطريق وأصابه البرد ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره، فقال لأهله إني آنست، أي أبصرت نارا، وكان ذلك في جانب الطور الأيمن، لعلي آتيكم منها بقبس تصطلون به، تصطلون أي تتدفؤون من البرد. اصطلى أي تدفى بالنار. أو أجد على النار هدى، أي من يهديني الطريق، وكان مطلبه النور الحسي والهداية الحسية، فوجد ثم النور المعنوي، نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقية، هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم. فحصل له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله، فلما أتاها النار التي آنسها من بعيد، وكانت في الحقيقة نورا وهي نار تحرق وتشرق، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم. فلما وصل إليها نودي منها أي ناداه الله كما قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أخبره أنه ربه وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك ويلقي عليه لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم، ولو لم يكن من تقديسه إلا أنه اختاره لمناجاته كليمه موسى لكفى. وقد قال كثير من المفسرين إن الله أمره أن يلقي عليه لأنهما من جلد حمار، فالله أعلم بذلك. قد جاء بذلك حديث مرفوع أخرجه الترمذي في سننه أنهما كان من جلد حمار ميت، والحديث من طريق حميد ابن علي الأعرج. طريق حميد الأعرج وهو حميد ابن علي، وهو منكر الحديث، فالحديث هذا شديد الضعف. جاء هذا عن بعض المفسرين، ولكن كأنهم اعتمدوا على هذا الحديث وهو حديث شديد الضعف. قال وأنا اخترتك أي تخيرتك واصطفيتك من الناس، وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه، تقتضي من الشكر ما يليق بها. ولهذا قال فاستمع لما يوحى، أي ألق سمعك للذي أوحي إليك، فإنه حقيق بذلك، لأنه أصل الدين ومبدأه وعماد الدعوة الإسلامية. ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي الله المستحق الألوهية المتصف بها، لأنه الكامل في أسمائه وصفاته، المنفرد بأفعاله، الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفء ولا سمين. فاعبدني بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. وقوله لذكري اللام للتعليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي. أي أقم الصلاة لتذكرني، فإن الصلاة ذكر لله سبحانه وتعالى، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وهو عبودية القلب وبه سعادته. فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب. فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره، وخصوصا الصلاة. قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وهذا النوع يقال له توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، فالألوهية وصفه تعالى والعبودية وصف عبده. إن الساعة آتية أي لا بد من وقوعها، أكاد أخفيها أي عن نفسي كما في بعض القراءات، كذلك في قراءة ابن مسعود وقراءة ابن عباس، قرآن ابن عباس أنه كان أنهما كان يقرآن إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن نفسي. وهذا محمول على ما جرى على ألسن العرب أنهم إذا أرادوا المبالغة في إخفاء شيء والسر به وعدم إعلانه يقولون، يقول أحدهم أخفيت أمر كذا وكذا حتى عن نفسي، أي لم أطلع عليه أحدا. كقوله تعالى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقال وعنده علم الساعة، فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والحكمة في إتيان الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى من الخير والشر، فهي الباب لدار الجزاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك من كان كافرا بها غير معتقد لوقوعها، يسعى في الشك فيها والتشكيك، ويجادل فيها بالباطل، ويقيم من الشبه ما يقدر عليه، متبعا في ذلك هواه، ليس قصده الوصول إلى الحق وإنما قصاراه اتباع هواه. قصاراه أي غاية أمره وغاية ما يفعله. فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله أو تقبل شيئا من أقواله وأعماله الصادة عن الإيمان بها والسعي لها سعيها. وإنما حذر الله تعالى عمن هذا حاله لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس. وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله أو يوقع الشبه في القلب، وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين. وإذا تم أمر الدين، ونقصه أو فقده بنقصها أو نقص شيء منها. وهذا نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله فتردى أي تهلك وتشقى إن اتبعت الطريق من يصد عنها. وفي هذه الآيات بدء ذكر قصة موسى مع قومه، وهي قصة استغرقت كثيرا من هذه السورة، وقد كرر الله تعالى ذكرها في عدة سور من سور القرآن. فقال سبحانه وهل أتاك حديث موسى، وهذا كما قال السعدي استفهام تقريري، المراد به التعظيم والتفخيم لهذا الخبر العظيم. أي هل أتاك خبره ونبأه في أول مبعثه إذ رأى نارا فقال لأهله أي لزوجته امكثوا أي مكانكم لا تتحركوا إني آنست نارا. آنست أي أبصرت. وقد استدل شيخ الإسلام رحمه الله بهذا على تسمية الإنس، قال وسمي الإنس إنسا لأنهم يؤنسون أي يرون ويبصرون، بخلاف الجن سموا جنا لأنهم مستورون. فجنة تدل على معنى خفي واستتر. فالإنس يؤنسون أي يبصرون ويرون، والجن مستورون لا يرون. ولذا قال الله هنا عن موسى أنه قال لأهله إني آنست أي أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس أي شعلة من النار. والقبس هي النار التي تكون في رأس عود أو رأس فتيلة. أو أجد على النار هدى أي أجد على النار من يهديني ويرشدني إلى الطريق. وفي هذه الآية أن موسى كان في ليلة باردة وليلة مظلمة وظل الطريق، فأما كونه في ليلة باردة فقول الله تعالى في آية أخرى لعلكم تصطلون أي آتيكم بشيء من النار تتدفؤون به لشدة البرد. وأما كونه كان في ظلام فمن قوله بقبس، والقبس هو الشعلة من النار التي يستضاء بها سواء كانت على رأس فتيلة أو على رأس عود. وكونه ظل الطريق في قوله أو أجد على النار هدى أي لعلي أجد من يهديني إلى الطريق، فإنه كان قد ظل الطريق وأخطأ فيها. فلما أتاها أتى هذه النار التي رآها نودي يا موسى، وفي هذا إثبات النداء لله سبحانه وأن كلامه جل وعلا يسمع. سمعه موسى وأن كلامه بحرف وصوت، هذه حروف يا موسى وصوت، سمعه موسى على ما يعتقده السلف خلافا لما تقوله الجهمية والمعتزلة أن الله تعالى خلق النور أو خلق الكلام في ذلك الموضع في الشجرة التي بجانب الطور، فلما جاء موسى سمعه منها، وهذا تحريف لكلام الله، فلا يليق أن تقول الشجرة إني أنا ربك. من الذي يقول هذا؟ من المخلوق الذي يقول إني أنا ربك فاعبدني؟ فالآيات صريحة أن هذا النداء من الله سبحانه وأنه جل وعلا يتكلم بحرف وصوت يسمع، وأنه نادى كليمه موسى إني أنا ربك، وهذا تنبيه له إنه جاء يريد النار، يريد يأخذ ضوءا ودفئا من هذه النار فلم يجد نارا، فناداه الله سبحانه وتعالى إني أنا ربك لينبهه على ذلك. فأخلعنا عليك. وقد اختلف في الحكمة من هذا، من قول اخلع نعليك، ما الحكمة من خلع النعلين؟ فقال بعض المفسرين كما تقدم إنها كانت من جلد حمار ميت أي لم تدبغ فهي نجسة، فأمره الله تعالى أن يخلعها، وهذا كما تقدم مبني على حديث شديد الضعف. وقال بعضهم فاخلع عليك المراد أن تصيب قدمه تلك الأرض المباركة لينال من بركتها، فهو وادي مبارك، فتطأ قدمه تلك التربة وتلك الأرض المباركة. وقال بعضهم هذا من باب التعظيم، فإن الملوك لا يدخل عليهم مع لبس النعال، فلما كلمه الله سبحانه أمره بخلع عليه. وعلى كل ليس في الأمر شيء واضح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي ربه ويصلي لابسا عليه، فقد كان يصلي حافيا ومنتعلا، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، والصلاة وقوف بين يدي الله، وكان يصلي في ذلك في حرم المدينة. فأمره الله تعالى بخلعها لحكمة لم تذكر في هذه الآية. إنك بالوادي المقدس طوى، محتمل أن هذا التعليل، وأن هذا المكان المحترم المعظم المقدس إذا أردت دخول أخلعنا عليك، وكان هذا في شرع من قبلنا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فينا عليه في المسجد. إنك بالوادي المقدس أي المنزه المطهر المعظم طوى، وطوى بدل، وهو اسم الوادي. أنت بالوادي المقدس الذي يسمى طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أي اصطفيتك على الناس بكلامي، لم بكلامي فهو كريم الله، فاستمع لما أوحي إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا أول ما يؤمر به التوحيد، أول أمر وجهه رب العالمين لكليمه موسى الأمر بالتوحيد والعبادة. في هذا الموعد أو في هذا المكان الذي كلمه الله سبحانه وتعالى فيه، أول ما أمره به جل وعلا بتوحيده، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أي بسائر أنواع العبادة، وأقم الصلاة لذكري. وخص الصلاة بعد ذكر العموم لعظمة الصلاة في العبادة، وإلا فهي داخلة في قوله فاعبدني، ومن العبادة الصلاة، لكنه خصها لعظيم منزلتها. وقوله لذكري، قال بعض المفسرين هذه اللام تعليلية كما قاله السعدي هنا، وقال بعضهم هي اللام الوقتية، والذين قالوا هي لام التعليل منهم من جعله من باب إضافة المصدر إلى فاعله، ومنهم من جعله من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، على معنيين. فالمعنى الأول أقم الصلاة لذكري أي أقم الصلاة لأجل أن أذكركم لذكري إياكم، فإن من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم. فإذا معنى أقم الصلاة لذكري على كون اللام تعليلية على أحد المعنيين، أي أقم الصلاة لذكري إياكم، أي لأذكركم في الملأ الأعلى، فإن من ذكر الله ذكره الله. والمعنى الثاني على كونها تعليلية، أقم الصلاة لذكري، أي لذكركم إياي لتذكروني، فإن الصلاة ذكر لله، فأقيم الصلاة لأجل أن تذكروني. والذين قالوا هي لام وقتية، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير إلى الأكثرين، قالوا المعنى أقم الصلاة لذكري، أي إذا ذكرتم الصلاة فصلوا، سواء كان وقتها باقيا أو قد ذهب وقتها. وهذا ظاهر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أنس، وهو بمعناه في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة لذكري، أي إذا ذكرتموني فصلوا، إذا ذكرتم صلاة فاتتكم فصلوا. واختار ابن القيم رحمه الله أنها لام التعليل كما ذكره السعدي هنا، أي لأجل أن تذكروني. ثم قال كما في ألواب الصيد: قال والثلاث الأقوال كلها صحيحة متلازمة، فمن ذكر الله ذكره الله، والإنسان ما يصلي إلا إذا ذكر الصلاة. قال: فهي في الحقيقة كلها صحيحة، أقم الصلاة لذكري، إذا ذكرتموها صلوا، ومن صلى فقد ذكرني، ومن ذكرني فأذكره. فكلها معان صحيحة متلازمة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، جاء عن بعض المفسرين كما تقدم، وهو قرأه به ابن عباس وابن مسعود: أكاد أخفيها عن نفسي. قلنا: وهذا على إرادة المبالغة في إخفاء أمر الساعة، وهذا جار على ما كان العرب يتكلمون به، إذا أراد أحدهم المبالغة في إخفاء أمر يقول: سترته أو أخفيته حتى عن نفسي. ويقول قائل: إذا أراد أن يوصي إنسان بستر أمر، لو استطعت أن تخفي هذا عن نفسك فافعل. ومعنى لو استطعت أن تخفيه عن نفسك، أي لا تخبر به أحدا. وأمر الساعة كذلك، لم يطلع الله سبحانه وتعالى عليها أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، أخفى الله علمها عن خيرة خلقه. جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول، أي ليس المسؤول أعلم بها من السائل، الكل لا يعلمها، وهؤلاء هم خيار خلق الله من بني آدم ومن الملائكة، ولم يعلموا الساعة. ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها. وقرأ بعض القراء: إن الساعة آتية أكاد أخفيها بفتح الهمزة. ومعنى أخفيها أي أظهرها بالفتح. ولذلك شواهد كثيرة عن العرب ذكر منها القرطبي وابن الجوزي في زاد المسير
وأن المعنى إن الساعة آتية أكاد أظهرها. قال ابن الجوزي وهذا أقوى من حيث المعنى، فإن الساعة آتية قرب وقت ظهورها، أكاد أخفيها أكاد أظهرها وقرب ذلك، لتجزى كل نفس بما تسعى، ليجازي الله سبحانه وتعالى كل نفس يوم القيامة بما قدمت وسعت. فلا يصدنك عنها، أي عن العمل لها والإيمان بها والجد والاجتهاد لها، من لا يؤمن بها، أي من يكذب بها واتبع هواه فتردى، أي لا تصدق من لا يؤمن بها ومن اتبع هواه، فإذا صدقتهم وتابعتهم ترديت، أي هلكت الردى الهلاك. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا هلك في النار وزل فيها. قالت الله إن كدت لتردين، أي تهلكني وتوقعني في النار. وفي هذه الآية أن اتباع أهل الأهواء ردى، فمن اتبع أصحاب الأهواء تردى وهلك. فلا يصدنك عن من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ولذا نهى الله تعالى عن طاعة من اتبع هواه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الكثير من العامة يستدل بهذه الآية على عدم الصلاة في النعال، ويقولون الله تعالى أمر موسى بخلق النعلين، فما هو رد الرد على ذلك؟ الرد عن ذلك أن يقال الذي أنزل عليه القرآن وبلغه للناس كان يصلي بنعليه، فهو الذي أوحى الله إليه هذا القرآن، وهو الذي بلغ هذه الآية وغيرها من الآيات للناس وكان يصلي بنعليه. وكما ترى العلماء اختلفوا فيما الحكمة من الأمر بخلع النعلين على أقوال، وليس فيها ما يعين بعضها على بعض. سأل عن الأعرج يقول ما معنى واضح الأعرج، ولكن هنا فائدة في حميد الأعرج. حميد الأعرج اثنان، هذا الذي مر معنا في علة حديث أن موسى كان لابسا لنعلين من جلد حمار ميت يقال له حميد الأعرج، وحميد الأعرج آخر ثقة، ويفرق بينهما باسم الأب، فالضعيف الذي هو منكر الحديث اسمه حميد ابن علي الأعرج، والثاني الثقة حميد ابن قيس الأعرج، والثقة يروي عن مجاهد وهذا أنزل منه طبقة. ولذا وقع في سند الترمذي حميد الأعرج، ولو لم تنتبه لطبقته لا توهم أنه الثقة. فالثقة حميد بن قيس، والضعيف حميد بن علي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا